إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع زاوية جديدة من زوايا النظر إلى سيرة الفاروق رضي الله عنه، ونحن نحاول أن نرسم صورة شبه متكاملة لشخصية واحد من الذين لم يتكرروا في تاريخ البشرية من هؤلاء الذين صنعهم الإسلام، صنعهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام. واليوم ننظر من زاوية الجهاد. عمر رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من بدر إلى أن توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عمر لما أسلم فإنه لم يسلم كسائر من أسلم من غالب الصحابة وكتم الأمر سرا، إنما أراد أن يعلنها صراحة بين ظهري قريش. فلما أسلم خرج في الحال وسأل عن أكثر الناس نقلا للحديث من قريش، من الذي يقول الكلام؟ ينقل الكلام في الحال. وهذه لا شك صفة مذمومة، والكثير منا للأسف فيه هذه الصفة، ما يكاد يسمع كلاما من هنا أو كلاما من هناك إلا وينقل هذا الكلام، ويا ليته ينقل الكلام بما هو عليه، إنما هو لابد أن يزيد في الكلام وأن يأتي من عنده كلاما فوق الكلام بهدف الإفساد. فسأل عن أنقل الناس للحديث، فقيل له جميل بن معمر الجمحي، وهذا الأثر عند ابن إسحاق رحمه الله بسند صحيح. جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه مبكرا فوجده عند الكعبة، فقال: أما تدري أني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله. وقبل أن يكمل النصف الثاني من الشهادة شرع جميل فجاء إلى قريش في منتدياتهم وقال إن عمر قد صبر على كلامهم، أي ترك ما عليه آباؤهم. وعمر رضي الله عنه لم يتوارى هنا أو هناك واكتفى بأن علم قريش، لا، إنما ظل يمشي خلفه كلما جاء عند جماعته إن عمر قد خطأ يقول كذبا، بل إني قد أسلمت ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت عليه القريش وأخذوا يقاتلونه حتى اشتدت الشمس فوق الرؤوس، فأعيا عمر وهم أي تعب عمر من قتالهم وهم تعبوا، ثم تفرقوا عنه. فقال لهم عمر رضي الله عنه: لو كنا 360 رجلا لأخرجناكم منها أو لأخرجتمونا. لو كان عدد المسلمين يصل إلى ما قال عمر رضي الله عنه والعدد الذي سيكون في غزوة بدر بعد ذلك، وهذا من فراسته رضي الله عنه. فأبى عمر إلا أن يعلنها صراحة عزيزة صفاقة لله سبحانه وتعالى، وتشهد على ملأ من قريش في بدر. ستجد أن عمر كالتماد الرجال العظام في كل مشهد له واقعة يشار إليها في تاريخ الإسلام، ليس كالتهماء الذين لا يذكرهم أحد ولا يتكلم عنهم أحد إلا أنهم كجموع عاشوا مثلما عاش الناس وماتوا مثلما مات الناس. لا، الإسلام صنع رجالا لا مثيل لهم كما ذكرت على مدى تاريخ البشرية. فعمر رضي الله عنه في كل مشهد من المشاهد له موقف يشار إليه في بدر. وبعد أن انتصر المسلمون في بدر وأثر المسلمون عددا من الأسرى لأول مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فإنه أخذ يشاور الصحابة الكبار في أمر الأسرى ماذا نفعل معهم. فأما أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الحديث عن ابن عباس في صحيح مسلم، فأما أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نقبل منه الفدية نستعين بها على قتال الكافرين وهم أبناء العم والعشيرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للإسلام. ثم استشار عمر فقال: ما ترى يا عمر؟ قال: ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه، بل أرى أن تمكن عليا من عظيم، أن يقتل عظيما يقتل أخاه، وأن تمكنني من فلان من نسيب لعمر، وأن تمكن حمزة من أبيه، حتى يرى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم أنه ليس في قلوبنا هوانا، فهؤلاء هم صناديد الكفر، هؤلاء صناديد الكفر الذين آذونا كثيرا وآذوك كثيرا وصدوا عن الله وعن الإسلام كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار رأي أبي بكر، وهو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فجاء عمر في اليوم التالي يقول عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل، أي مال إلى رأي أبي بكر ولم يميل ولم يمل إلى رأي أنا. في اليوم التالي جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبيتان يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت. انظر إلى أدب الصحابة. إن وجدت مما سمعت منك يا رسول الله ما يحرك قلبي وأجعشت بالبكاء فبها، لأن البكاء هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أضحك وأبكى. إن لم أجد أجد المبرر أن أبكي وأجهش بالبكاء تباكيت أدبا لبكائك عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة منه. صلى الله عليه وسلم لما عرضوا علي قبول الفداء، وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله فقط لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم في قبولكم الفداء عذاب عظيم. وفي رواية أنه لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر رضي الله عنه. بالطبع العذاب لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أمان الأمة كان من العذاب عليه الصلاة والسلام، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هذا الكتاب الذي سبق من الله تعالى؟ المفسرون على أقوال، على قول يقول أن الله سبحانه وتعالى في علم الغيب يعلم أن الله سيحل الغنائم، ومن الغنائم الفداء لهذه الأمة، وهي لم تحل لأحد قبل هذه الأمة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بالسيف، موضع الشاهد من الحديث، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانت تأتي نار من السماء فتحرق وتلتهم الغنائم. كان النبي إذا جاهد من الأنبياء السابقين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا جاهد في سبيل الله فإن الغنائم التي يغنمها توضع في كومة كبيرة ويبتعدون عنها، فتنزل نار من السماء ليس بفعل البشر. فإذا ما التهمت هذه الغنائم كان هذا علامة على قبول الغد، فلم تحل هذه الغنائم لأحد من سود الرؤوس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي أحد من الناس قبل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى أنه سيحل الغنائم لهذه الأمة لولا كتاب من الله سبق. الرأي الثاني للمفسرين أن الله سبحانه وتعالى غفر لمن شهد بطرا ما سبق وما تأخر، غفر لأهل بدر جميعا. الرأي الثالث أن هذا من الاجتهاد، والاجتهاد مقبول ولا شيء على المجتهد طالما امتلك أدوات الاجتهاد، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم أي العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هو في الحالتين له أجر، لكن إن أصاب الصواب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد الصحابة وهو وافق اجتهاد الصحابة. تقول: ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ نعم. هل النبي عليه الصلاة والسلام إنما مال إلى رأي أبي بكر كان وحي قد أنزل في المسألة؟ لا، إنما لما وافق النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد أبي بكر شاء القرآن يصوب هذا الاجتهاد، يصوب هذا الاجتهاد، فلم يأتي وحي في المسألة، ثم جاء الوحي على خلاف ما مال إليه النبي عليه الصلاة والسلام وموافقا لرأي عمر رضي الله عنهما. هذا في بلدي. أما في أحد فإنه حدث ما حدث في أحد، وتحول النصر إلى هزيمة لما عصى جماعة الرماة بقيادة عبد الله بن جبير لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزلوا من فوق الجبل إلا أن آمركم. فلما رأوا النصر في أول الأمر فإنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير الذي ثبت على الجبل هو وقلة قليلة من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقتلوا جميعا شهداء. فلم ينزل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وبعض الصحابة، ونزل الباقون لما رأوا الهزيمة ورأوا النساء وهن يجرين في الجبل، فنزلوا من أجل الغنائم، وكانت العقوبة من الله تعالى لتنظر إلى شؤم المعصية أن تحول النصر الكامل الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا شديدا، إذ تحسونهم بإذنه. لكن لما عصى هؤلاء وكانوا ظلا قليلا كان من شؤم المعصية أن تحول النصر إلى هزيمة، لترى آثار المعاصي على المجتمعات وعلى المال. وبينهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصوا أمره فتحول النصر إلى هزيمة، وهم خير القرون على الإطلاق وفيهم خير خلق الله. فما بالنا نحن أيها الإخوة والأخوات نقول ما يحدث لنا، ما يجري لنا، كل هذا من معاصينا. إذا كان الله سبحانه وتعالى عاقب المسلمين وفيهم خير خلقه صلى الله عليه وسلم لما عصى جماعة قليلة من الصحابة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاد منهم لما رأوا النصر، فكانت العقوبة الإلهية أن تحول النصر إلى هزيمة. فهذا من جراء المعاصي التي نتخبط فيها ليلا ونهارا، ومع ذلك يتساءل الكثير منا: ماذا يحدث لنا؟ ماذا قدمنا؟ ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا ولسنا ولا ولسنا ولسنا؟ هذا كلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجزى من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأماني، إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالأماني، إنما يعبد بالإيمان وبالعمل الصالح سبحانه وتعالى. هزم المسلمون وصرخ الشيطان: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، أسقط في أيدي المسلمين. وقال ابن قميلة أنه قد قتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصرخ بهذا وهو قد قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. أسقط في أيدي المسلمين ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، ففر من فر وجلس من جلس، لا يدرون ماذا يفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام في وسط المشركين يقاتل صلى الله عليه وسلم بمفرده ويقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، ولا أحد يسمع صوته صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الصحابة. فوقف أبو سفيان يتفاخر ويتباهى بعد أن قتل من صحابة النبي محمد 70 من الصحابة، من خيار الصحابة قتلوا. وهذا الحديث عند البخاري من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، بعد أن قتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو سفيان قائد قريش على قمة مرتفعة وأخذ ينادي ويقول: أفي القوم محمد؟ أي الصلاة والسلام بقومه المرتفع: أفي القوم محمد؟ فلم يجبه أحد. على عادة العرب كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا أن قتل فلان أو كذا بعد المعركة كانوا يتنادون بين بعضهم البعض، فمن لا يرد يعتبر أنه قد قتل. على عادة العرب ففي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد للكافرين أن يعرفوا أن النبي ما زال حيا عليه الصلاة والسلام، لا تجيبوه. ثم نادى بأعلى صوته أبي القوم بن أبي قحافة، أي أبي بكر رضي الله عنه، فلم يجبه أحد. ثم قال أبي القوم بن الخطاب، هو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذين الشيخين الجليلين أبي القوم بن أبي الخطاب، فقال أبو سفيان مبشرا قومه إن هؤلاء جميعا قد هلكوا لو كانوا أحياء لأجابوا، فعمر رضي الله عنه لم يحتمل فأجاب على أبي سفيان وقال كل من سميت أحياء يخزيك الله بهم. فقال يا ابن الخطاب أقتل محمد أم لم يقتل؟ قال لم يقتل. قال ابن أبي قمئة يقول إنه قتله لكنك عندي أصدق منه. انظر إلى هذا، ابن أبي قمئة معه في الجيش كافر مثله وقتها، وعمر رضي الله عنه مع المسلمين، ومع ذلك هو يعلم صدق عمر فيقول إنك عندي أصدق وأبر، أصدق منه ممن معه في الجيش من ابن أبي قمئة. ثم وقف أبو سفيان فأخذ يتفاخر ويقول أعلو همل الإله الذي يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، أعلو همل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجبه يا عمر. فقال عمر، وكان عمر صوته مرتفعا، فأجاب عمر قال ماذا أقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قل الله أعلى وأجل. إن على هبل ومن يعبد هبلا حينا من الوقت فإن الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى، الله أعلى وأجل. فأجابه الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم الإله الآخر الذي يعبدونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أجبه. فقال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان ستجدون مثلة في قتلاكم، أي تقطيع لبعض الأعضاء، لم أمر بها ولم أنه عنها ولكنها لم تسبني. العرب ما كانوا يفعلون هذا، لم أمر بها، أنا لم أقل بهذا وكان هو القائل، لم أمر بها ولم أنه عنها ولكنها لم تسبني. ثم قال عمر رضي الله عنه قال يا أبا سفيان لا سواء، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه علامة من علامات أحد لابد أن يتوقف عندها التاريخ لينظر بالتأمل والتدبر في موقف عمر رضي الله عنه الذي لم يقبل أن يشاع بين الكافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لو قلبنا صفحات أخرى من هذه الزاوية التي ننظر إليها، ننظر إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية من رواية عمر رضي الله عنه عند البخاري وغيره. أنتم تعلمون أن صلح الحديبية وقع الصلح بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عمر، فقبل الصلح وعاد. وكانت شروط صلح الحديبية مجحفة بالنظرة المتعجلة السريعة، أي النظرة التي تنظر تحت الأقدام فقط ولا تنظر إلى المآلات. فعمر رضي الله عنه لما رأى هذه الشروط، وأنت لو نظرت بنظرتك لهذه الشروط ستقول مثلما قال عمر إنها مجحفة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط الظالمة وعاد دون فقال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الدنية أي نقيضة. أنت نبي الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا استساوى من عمر أنه يشك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو يشك في أن المسلمين على الحق؟ لا، إنما هذا على سبيل أنه يريد أن يعلم، سبيل التقرير، الإنكار، يستنكر هذه الشروط المشحفة. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فإلا نعطي الدنية في ديننا. ثم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت. قال ألم تقل لنا إننا سندخل مكة ونطوف بالبيت؟ انظر إلى دقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لعمر: أقلت لك العام؟ أقلت لك العام لتعلم أن الكلام يوزن بميزان الذهب؟ وهذا الذي يفتقده الكثير منا، كل كلمة من الممكن أن تؤدي إلى مهالك، ومن الممكن أن تؤدي إلى مزايا وحسنات، كلمة تهدم وكلمة تبني. أقلت لك العام؟ قال لا. وعمر رضي الله عنه لم يجادل، قال لا. قلت لك العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به. إني رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولست أعصيه وإنه مصري. لم يهدأ عمر رضي الله عنه، خجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم أكثر من ذلك، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: أليس رسول الله حقا؟ نفس الكلام. قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر: نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا عمر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصي ربه وهو ناصره. ذات الكلمات قالها أبو بكر، لأنه كان قريبا من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرجت الكلمات كأنها من فم واحد. استمسك بغرضه يا عمر، استمسك بغرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي اتبع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تماما. فقال له عمر: ألم يقل لنا إننا سنأتي البيت ونطور به؟ فقال له أبو بكر: قال لك العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطور به. يقول عمر رضي الله عنه: إني بعد ذلك عملت أعمالا من أجل هذا الكلام، خشية أن أعاقب عليه، فكنت أصوم وأتصدق وأستغفر وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أنني اعترضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقلب الصفحات، وأنا لا أقلب كل الصفحات التي أنظر إليها من هذه الزاوية، زاوية الجهاد، وإنما أتوقف عند المعالم الكبرى فقط، أو عند بعض المعالم الكبرى فقط على الأدب. لو أننا نظرنا في فتح مكة، والأثر من رواية العباس أم من النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حاطب بسند صحيح السير، فإن الحديث طويل، لكن خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بإيقاد النيران فأوقد كل صحابي النار فكانت نارا عظيما لم ترى الجزيرة العربية مثلها من قبل. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت قريش لو دخلها النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أي دخلها بالقتال هلكت قريش. وكان العباس يريد من قريش أن تقص على هذه الزيادة، فقال هلكت قريش. فأخذ بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء فركبها وأخذ يمشي بها حتى وصل إلى الأراض، أراد شرد من الأراض الذي يصنع منه السواك. قال لعلي أجد حاضرا، أي أن يجمع الحطب، أو أجد أحد رعاة الأغنام، أقول له اذهب إلى مكة فأخبرهم أن أحدا منهم يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يكرر ما حدث في صلح الحديبية. والعباس كان مسلما رضي الله عنه، فهو بين الأراض استمع بعض الأصوات حوارا بين أبي سفيان وكان ما زال كافرا وبين بني بن وطاء. فقال أبو سفيان ما هذه النار؟ لم نرى نارا مثلها من قبل. فقال بديل هذه خزاعة حمشتها الحروب. قال لا، إن هذه النار لا تكون لخزاعة أبدا، إن خزاعة أخذ وأقل من هذا. فنادى عليه العباس لما عرف صوته بكنيته فقال يا أبا حنظلة. قال من؟ أبا الفضل؟ أبو الفضل؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال هذه نيران محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصبن لكم بها. قال ماذا قال يا أبا الفضل؟ قال ارفع قلبي على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، آخذ لك الأمانة ولقريش الأمانة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله لو أدركوك لقتلوك. فركب خلف العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء، وأخذ يمر من آخر المعسكر وصولا إلى أول المعسكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويركب وأبو سفيان خلفه ويستأنس. فكلما مر على قوم سألوا من؟ قال العباس أبو بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلتي، فما قام إليه أحد حتى وصل إلى النار التي عندها عمر. فسأل عمر من؟ قال العباس. قال ومن معك؟ ما شأنك يا عمر؟ قال من معك؟ فقام عمر لا تنصلي عليه. فقام عمر إليه فوجد أبا سفيان، قال عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا أمان. ثم قال له العباس ركمه يا عمر فقد أجرته. فجرى عمر رضي الله عنه يسبق العباس إلى خيمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبق العباس فأخذ يتسابقان. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا أبو سفيان فأمرني بضرب ضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني أجرته، إني أجرته، أجاره حتى وإن كان كافرا فقد دخل في عقد الأمان، لا يجوز لأحد أجاره أحد من المسلمين أن يعتدى عليه. إني أجرت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لما اشتد كلام عمر فقال العباس مستنكرا على عمر رضي الله عنه، قال يا عمر ألأنه من بني عبد مناف؟ لو كان من بني علي ما فعلت هذا، يعني لو كان من قبيلتك يا عمر ما قلت هذا، لكنك تعلم أنه ليس من قبيلتك. فقال عمر رضي الله عنه كلاما يكتب بحروف من نور على مدى تاريخ الناس، فقال والله إن إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي لو أسلم. إن إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي لو أسلم. لماذا؟ قال وذلك لأني علمت أن الرسول يحب إسلامك أكثر مما يحب إسلام أبي. انظر إلى هذا الكلام، كلام عمر رضي الله عنه، هذه نماذج لا تتكرر. أبوه يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إسلامك يا عباس فإني أحببت إسلامك أكثر من أن يسلم أبي. يعني أبوه ذهب إلى النار، الخطاب ذهب إلى النار، لكن العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام العباس فأحب عمر رضي الله عنه ما أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو على نفسي ولو على أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجار أبا سفيان وقال للعباس اذهب به وأتني به في الصباح. فقال لما جاء به في الصباح قال أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان لو كان هناك آلهة أخرى لأغنت عنا اليوم شيئا. لو كان هناك إله آخر لأغنانا اليوم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي القلب منها شيء، أما هذه ففي القلب منها شيء. فقال له العباس ويحك ستضعف عمره أسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعلك تقول إنه أسلم هكذا تقية، لا، حسن إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وشهد له النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيا أسبابه، فأراد هداية أبي سفيان رضي الله عنه. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل محب الفقر، له مكان وله منزلة. قال قريش رجل محب الفقر فأعطيه شيئا لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام وافق على كلام العباس، أنزلوا الناس منازلهم، وافق على كلام العباس وقال لأبي سفيان من دخل البيت فهو آمن، أي الكعبة، ومن دخل بيته أي داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذها أبو سفيان وعاد بها مفتخرا وقد أسلم إلى قريش وقال أيها الناس إني قد أسلمت وإن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لكم من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيتي فهو آمن. هذا موقف من مواقف عمر. وأختم بموقف أخير لعمر رضي الله عنه في غزوة حنين، وهذا الحديث متفق عليه. في غزوة حنين قصة طويلة أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم بين الناس، فيضع فضة في ثوب بلال، فدخل عليه رجل هو ذو قريش. دخل هذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم بين الناس وما أخذ شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، فأنكر وكان رجلا فجا غليظا سيء الأخلاق. فقال اعدل يا محمد، هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر. اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ويحك خفت وكثرت إن لم أعدل. من الذي يعدل إذا؟ من الذي يعدل؟ ائتمنني الذي في السماء فلا تأتمنوني أنتم. خفت وكثرت أي إذا تصورت أن نبيك لا يعدل. فقام عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله دعني أقتل، لأنه يعلم أنه كفر بذلك، دعني أقتل. ما من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأي نقيصة خرج من الملة بإجماع العلماء. دعني أقتله يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصنام. هل هذا من أصحابه؟ لا، إنما من يراقب من الروم ومن الفرس ومن الأعراب لا يعرفون هذه القصة، والناس يتزيدون في الكلام، فسينقل الكلام إلى الروم وإلى فارس وإلى الأعراب أن من أسلم يقتله محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى المصالح والمفاسد، فقال: لا يا عمر، رغم أن الرجل يستحق القتل. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال لا يشاع إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن السلام حتى يصل إلى أطراف الجزيرة لن يقال إن محمدا قتل رجلا، وإنما سيقال إن محمدا قتل مئة رجل أو ألف رجل. هكذا طبيعة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف طبائع الخلق وطبائع البشر. لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الرجل ومن صنف هذا الرجل، قال: يخرج من ضمن هذا الرجل، أي من صلب من صلب، يخرج من ضمن هذا الرجل رجال تحفظون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وأعمالكم إلى أعمالهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز صراخيهم، لا يجاوز خناجرهم. يقرؤون القرآن، يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجاوز خناجرهم. على معنيين: أن القرآن لا يؤثر في القلب، إنما هو كلام يردد على الألسنة. هذا معنى. المعنى الآخر أنهم لا ثواب لهم، فإنهم يقرؤون ولا ثواب لهم، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فهؤلاء يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن، لكنهم لا يفهمونه ولا يتقبل الله منهم سبحانه وتعالى. فقال النبي محذرا من هؤلاء: يخرج الواحد منهم من الدين كما يخرج السهم من الرمي. إذا ألقى رجل سهما فجاء في صيد، فدخل من ناحية وخرج من ناحية أخرى دون أن يؤثر في الصيد وليس فيه حتى نقطة دماء، فهكذا حال هؤلاء. أي إنهم في الإسلام نعم، لكنهم ما أبصر الإسلام فيهم شيئا، وما تأثروا بالإسلام في شيء. وخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلب هذا الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وكفروا المسلمين بالكبائر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكرب عن المكرومين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكرومين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، ارحم علماءنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم أنعم على بلدنا بالأمن والأمان، أنعم على بلدنا بالأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعل بأسا بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم من أراد الدين والعباد والبلاد بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الدين والعباد والبلاد بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده إلى نحره فإنه لا يعجزك يا جبار السماوات والأرض، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.